بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 139 على 1، وفيه مسألتان. أما الأولى فهي حكم دخول البرلمان الباكستاني، وأما الثانية فهي حكم إنشاء مركز سلفي للدراسات المنهجية. تم تسجيل هذا المجلس في 9 ربيع الثاني 1417 هجري، الموافق 24 من الشهر الثامن 1996 ميلادي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذنا الفاضل يقول أخواننا في الباكستان مسوغين دخولهم أو دخول بعض جماعاتهم البرلمان الباكستاني، يقولون إن البرلمان في الباكستان يختلف اختلافا كثيرا عن بقية البرلمانات في الدول الأخرى، فبينما تعرض الشريعة في بقية الدول للتصويت والحدود كذلك للتصويت ويؤخذ برأي الأغلبية والأكثرية، فإن البرلمان الباكستاني لا تعرض فيه هذه الأمور لأنها قد قطعت في الشريعة، وإنما الذي يعرض فيه هو الأمور التي لا نص فيها في الشريعة وهي مجال الاجتهاد والأخذ والعطاء. فيقولون أن دخول المسلمين في البرلمان مما يقوي شوكتهم ويكثر جمعهم ويجعل الشريعة مرفوعة هناك، فما رأي فضيلتكم؟ بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نحن نعتقد كما يقول الفقهاء ما بني على فاسد فهو فاسد. والذي نعلمه من كافة نظم البرلمانات أن أصلها غير قائم على الشريعة الإسلامية. فقوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم لا شك ولا ريب عند أهل العلم أن أي نص في الكتاب والسنة مجمل أو مطلق أو عام فقد بين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. وأنا أستطيع أن أضيف إلى كلمة تقريرية تفصيلا ربما لا يقرأ فيما يقرأ من الكتب الفقهية المعلومة اليوم. فأقول القسم الثالث سنة تقريرية، فأقول ومنها السنة التي نعرفها التركية، وننكت أحيانا ونقول حذاري أن تقولوا تركية.
لا تركية وليس عثمانية.
فنحن نعلم أن ما تركه الرسول عليه السلام
صلى الله عليه
وسلم كما يشرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه المليئة بالعلم الناضج، أن ما تركه عليه السلام فهو من السنة أن نتركها. وهذا معروف فيما يتعلق عندنا وعليكم السلام بالبدع التعبدية المحضة. لكن الذي أريد أن أصل الآن إلى ما يتعلق بالجواب عن ذاك السؤال هو أن أقول قوله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، ترى هل هو يعني كافة المسلمين؟ أولا يعني صالحهم وطالحهم، ثانيا يعني عالمهم وجاهلهم، ثالثا ولعله أخيرا يعني عالمهم وجاهلهم، في عنا الصالح والطالح، في عنا العالم والجاهل. لا شك أن الجواب حيكون عن هذه الأقسام
بالنفي،
سلب. جميل. إذا كيف ينبغي أن نفهم هذه الآية وأمثالها وشاورهم في الأمر؟ هل هذا الأمر الذي قلنا في مطلع الجواب إما أن يكون النص مجملا أو مطلقا أو عاما فيبينه الرسول عليه السلام، أمرهم شورى بينهم مطلق، وشاورهم في الأمر أمر عام، كيف كان تطبيق هذا وهذا؟ لا شك ولا ريب عندنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستشير كافة الصحابة، وإنما كان يستشير خاصة الصحابة، بل أستطيع أن أقول نخبة مختارة من هذه الخاصة من الصحابة. إذن نحن نقول ما بني على فاسد فهو فاسد. هذا البرلمان الباكستاني الذي ورد عنه السؤال، جرى حديثنا آنفا وطرح سؤال: هل يختلف هذا البرلمان عن بقية البرلمانات الأخرى التي نعرفها أنه يشترك فيها المسلم الكافر. فكنت أظن أنه حتكون أول بشارة في تصديق الكلمة المنقولة آنفة أنه مسلم وبس. وإذا خاب الأمل في الخطوة الأولى، وإذا بالجواب أنه يشترك فيه المسلم وغير المسلم. نأسف لذلك، ونأسف لعدم صدق ذلك القول الذي يقول أنه يختلف. أنا لا أنكر قد يختلف البرلمان الفرنسي عن البرلمان البريطاني، والبريطاني عن أمريكا إلى آخره، لكن نحن نريد أن ننظر ما هو نوعية اختلاف هذا البرلمان الإسلامي الباكستاني عن البرلمانات الإسلامية الأخرى. هذه أول تجربة رجعنا فيها بخفي حنين. ثم هل يشترك فيها المسلمون كافة صالحهم وطالحهم؟ الجواب بداهة نعم، فدام أن الكافر هو شريك هؤلاء المسلمين في برلمانهم، فبالأولى والأحرى أن يكون شريك هؤلاء المسلمين الصالحين الطالحون من المسلمين.
بل الغالبية تكون من أهل البدع لكثرة السكان.
يأتي السؤال الثالث وكما قلت آنفا لعله الأخير، وهو أيضا سيكون الجواب كما سبق. هل يرشح لهذا المجلس العلماء أم يشترك فيه كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليط؟
خليط مليط،
خليط مليط. إذن مبين المكتوب يا أستاذ
من
عنوان. إذن هذا ليس برلمانا يختلف في أمور جوهرية. وكما قلت آنفا قد تختلف دساتير الكفار
بعضها
عن بعض، لكن نحن بهمنا أن يكون البرلمان في دولة مسلمة، ويدعي بعض إخواننا بأن هذا البرلمان خاصة يختلف عن برلمانات الأخرى. ثم مع هذه السبيات الكثيرة في هذا البرلمان الذي قيل فيه ما قيل آنفا، ترى هل يختلف عن البرلمانات الأخرى إذا رأى رئيسها أن يعطل البرلمان وأن يوقفه لمدة يراها هو لمصلحته، أم ليس عندهم هذا؟
لا كذلك.
إيش ما
كذلك؟
إيش قيمة هذا البرلمان؟
لا يختلف إلا في هذه النقطة التي يزعمون.
أنصح إخواننا أنه يلزموا مساجدهم
ومدارسهم
ومدارسهم
ومراكزهم
وحلقات ذكرهم الذكر السلفي وليس الصوفي
السني،
ذلك خير لهم أبقى.
ينقل بعضهم عن أمثال الشيخ حفظ الله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين حفظهم الله جميعا أنه يقول أن دخول هذه البرلمانات من باب أخف الضرارين، فإذا ترك المسلمون الفسقة والمبتدعة يدخلون هذه فستكون لهم الأكثرية وسيكون هناك الضرر الكبير على المسلمين. فيقولون حسب هذه الفتوى أن دخول البرلمان من باب أخف الضرر.
ذلك ظنهم، وكنت أرجو أن يكون ظن المؤمن. لكن الواقع مع الأسف الشديد أولا يدلنا منذ أن ابتدع الأخوان المسلمون بدعة الدخول في البرلمان بنفس هذا التعليل، لم نجد لمثل هذا الدخول أي فائدة إطلاقا سوى دعم البرلمان والمحافظة على مسيرته وعلى تطبيقه لأحكامه المخالفة للشريعة. أنا لا أنكر أنه قد يكون هناك فائدة، لكن هذه الفائدة ليست جوهرية، مثل المرض مثلا مستأصل في قلب المريض وله آثار في بدنه فيعالج ببعض المراهم والمسكنات، ومع ذلك هذا نادرا ما نراه. أما معالجة الداء واستئصاله من جذره وأصله، التجربة أكبر برهان يا جماعة. إلى متى نظل نقول مثل هذه الدعوة؟ وقد مضى على بعض الجماعات الإسلامية عشرات السنين وهم يجربون حظهم، ونقول آسفين ونحن الآن في تجربة طارئة وحديثة. ويكفي أن يأخذ الإنسان من عبرة
وعبر.
لذلك أعود فأقول ينصحون بأن يلتزموا خطة العلم، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم.
جزاك الله خير أستاذ. سبق أن قلتم كلمة قديمة سمعناها من فضيلتكم، أن هؤلاء يدخلون ليغيروا فيتغيروا،
يتغيرون على المشاهد.
بعض
أخواننا في الكويت دخلوا بلحى وخرجوا بدون لحى،
وبعضهم أصبح
الألبسة العربية تفرنجوا.
تذكر شيخنا ذاك المهندس صاحب اللحية الطويلة اللي دخل في البرلمان سنة 90 كأنه
الزراعة
الزراعي هذا، لما قلت ما شاء الله على اللحية مرة كأنك رأيته، رأيته قبل أيام كأنه هو يعني
هو
لحيته خفيفة يا شيخ، مع اللحية الجميلة العريضة،
ولبس البدلة والإغرافة وخلع التوب وها مع الراس.
اسمه هو
محمد علاونة.
العلاونة نعم.
علاونة
وين شفته هذا؟
أنا في التلفاز شفته قبل أيام.
لا أنت بتقول بتكلمني بعرفه أنا.
أنت شفت الشيخ كأنك بالجريدة.
بالجريدة.
التلفزيون مرة
شيء يعني. نعم. هذه أمثلة كثيرة مع الأسف.
نعم. فور لما شفته تذكرت كلام الشيخ.
هلا شوف الجماعة الأفراد الداخلين في البرلمان من الإسلاميين بدون تحديد، ما بيدخلوا بالألبسة الإسلامية أبدا،
ما في إثبات شخصية المسلم
أبدا، ويرون أن الجرافيت هذه يعني لا بد من وضعها مسايرة، يعني هن بدهم يستجروا الناس إليهم، وإذا الآية تنعكس فيستجرون إلى الآخرين. والله المستعان.
شيخنا يطبق عليهم مثل أحد إخواننا مرة كان ناقش أحد رجال التبليغ من هم قدماء عندهم، قال له لو أنك أنت الآن ذهبت إلى مكان فيه قبر ورأيت الناس يطوفون ماذا تفعل؟ قال أنا أطوف معهم حتى يعني أتسلسل معهم، وبعدين أقول لهم هذا لا يجوز، هذا الشرك وهذا كذا. أي نعم. فشيخ هل تقاس هذه لبس الجرافيت من والله خلينا الآن نتمشى معهم وبعدين يعني؟
أرجو أن يكون أمر كذلك، لكن أمر أخطر.
أخطر.
يعني هم يرون هذه عادات وسنن عادي والأمر فيها واسع ونحن متشدد، لأنه هذا التبليغ اللي عم تشير له ينكر، لكن يتوهم أنه مشاركتهم في الضلال هو سبيل للجذب. هؤلاء من جهلهم. ربنا عز وجل رب الأمة المسلمة في شخص الرسول عليه السلام حينما خاطبه في القرآن لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. يعني تهديد وعيد جدا، لكن ليس لشخص الرسول وإنما لأمثال هؤلاء الذين يظنون بأن هذا الركون لهؤلاء هو يجذبهم إليهم، والعكس بالعكس تماما. فأنا أقول في فرق بين هذا المثال وبين تغيير الأزياء، لأن يرون أن هذا التغيير لا شيء فيه، أما طواف حول القبر يرون أولئك أنه منكر. يعني في فرق كبير. ما تجد أحد من الإخوان المسلمين إلا نادرا جدا هل عنده شيء من العلم السنة والثقافة الإسلامية الصحيحة، مقتنع أنه ما يضع جرافيت وبيكون متميز بين جمهور الإخوان المسلمين، وهذه الأفراد يعدون بالأصابع. كان منهم الشيخ عبد الله عزام
الآن في البرلمان، حمام سعيد، الدكتور حمام سعيد في اللباس العربي،
معنى مشير أنه أفراد يعدون بالأصابع. كمان نوفل، شو اسمه؟
أحمد نوفل.
كمان أظن أيضا ما بيضع جرافيت،
كأنه شيخ يضع،
ما رأينا، لكن يلبس البدلة
الله المستعان.
قرأت للشيخ يوسف القرضاوي كلاما حول الأمور التي تسبب الخلاف، ويقول كل أمر يسبب الخلاف ينبغي تركه ولو كان في العقيدة، ويستدل على هذه المسألة بقصة موسى وهارون عليهم السلام، أن هارون ترك نهي بني إسرائيل عن عبادة العجل خشية أن يقول فرقت بين بني إسرائيل.
الله أكبر.
فما هو ردكم بارك الله فيكم على هذا الكلام، الكلام الخطير يعني، وبخاصة أن هذا الرجل له أتباع وله محبين وله مريدين كثر، وهو ممن يعني يخلطون السم بالدسم. وقد قارنا يا أستاذ كتبه بكتب الغزالي فوجدناها شر من كتب الغزالي،
مع أن الجملاء وقرناء،
ولعل هذا الرأي من أخطر الوجوه.
نعم بس أنا أظن هذا ليس رأيا جديدا، هذه الله أعلم أن الإخوان المسلمين يتوارثونه خلفا عن سلف. ما أدري، أنا كنت ذكرت أكثر من مرة حادثة ومناقشة جرت بيني وبين رئيس الإخوان المسلمين في العراق، شو اسمه هذا الخطيب اللي كان في السعودية العملاق، هذا ذكرني باسمه. هذا كان خطيبا مفوها وأوتي بسطة في الجسم، وككثير من خطباء الإخوان المسلمين يعني يأخذون بمجامع قلوب السامعين. تذكر أخونا الحلبي حسن طفي؟ هذا كان موظف لعله في مكتبة الجامعة الإسلامية، يوم أنا كنت فيها مدرسا يعني أكثر من 30 سنة. فدعانا الرجل وبعض إخواننا إلى سهرة في داره التي كانت في أرض الجامعة، وكان حاضرها الشيخ عمر، لا الشيخ عمر اللي انضم لإخوان المسلمين أشخر، وإخوان آخرون من إخواننا السلفيين في غرفة كبيرة ممتلئ جدرانها كلها بإخواننا، وأنا كان دوري في الجلوس لحكمة يريدها الله عند الباب هنا، كل ما دخل واحد يجلس حيث انتهى المجلس، أنا إجا دوري هون. نعم ودخل الشيخ المشار إليه، هو يعتبر نفسه سلفي وله رسالة في الصلاة، تعرفها؟
الصواف، هو
الصواف،
شيخ محمود الصواف رحمة الله عليه،
رحمة الله. المهم دخل سلم وصافح واحد واحد، ويقل من يفعلها من جماعة يعني، هو استعداء استكبارا جهلا ما بيمنع، أما صاحبنا رحمه الله طبقها تماما. لكن أنا أتفرس في وجهه فأرى شيئا من الاكفهرار تغير هيك لما اجى لعندي، فشعرت انه هو مخبوض من جمود اخواننا واقتصارهم على تمديد ايديهم بس في المطالعه. قلت له يا استاذ، يقولوا عنا بالشام عزيز بدون خيام.
نعم.
انفجر، ما صدق انه يسمع الكلمات، واخر يتكلم نحو هذا الكلام. نحن الان نعيش في مع الالحاد المتنوع الاشكال والالوان، البعثيين الدهريين الى اخره، فلازم نترك المساله الخلافيه. هو خطيب وانا سبحان الله مجرب في حياتي، كانه من النادر جدا جدا ان تجتمع خصال جمه في شخص واحد، منها ان يكون خطيب ويكون عالم مناظر، هذول ما بيسموه خطيب يخطب، اما انه يناقش مناظر ولو كان عالما ما بيطبيعي انه يناقش. وبدا يهدر بحديثه بحيث ان ضعفاء الناس يؤخذون بكلامه، وانا طبعا صبرت عليه. قلت له بس يا استاذ، هذه كلمه ان نترك المسائل الخلافيه هذه خطيره جدا، لانه لا يخفاك ان الخلاف ليس اولا متعلقا بالفروع، بل تعداه الى الاصول، بل في اصل الاصول وهو التوحيد. وهناك عندنا في دمشق، انا بقول له، رجل اسمه الشيخ محمد الهاشمي المغربي، شيخ الطريقة الشاذلية، هذا ألف رسالة عنوانها جميل لا إله إلا الله، تقرأها يفسرها بتوحيد الربوبية لا رب إلا الله. قلت له فيا أستاذ، الخلاف حتى في كلمة التوحيد، أنت لما بتقول ما كل مسألة فيها خلاف اتركها، هذا يؤدينا إلى أن لا نبحث في التوحيد. نعم، هو الشاهد، نكتفي فقط بأن يقولوا لا إله إلا الله. قلت له بهؤلاء تريد أن تحارب الشيوعيين والبعثيين والملاحدة والآخرين بس بهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله؟ ليتهم يفقهون كما فقه المشركون. المشركون فقهوا لكنهم كفروا، أما هؤلاء جاهلوا وآمنوا إيمانا أعمى. هذا ما هو شيء غريب أبدا. أنا برجع بقول من هذا النمط بعضهم، ونشرت الجرائد هنا، وأظن هذا من كلام الشيخ عمر الأشقر، يستدلون بأن يكون وزيرا لمن يحكم بغير ما أنزل الله بيوسف عليه السلام. شايف هؤلاء يعني يتعلقون كما يقول المثل المعروف بخيوط القمر، قامت في أفكارهم في أمخاخهم أفكار وردت عليهم واستأصلت في نفوسهم، ثم يريدون أن يدعموها بنصوص من الشرع، فلا يجدون إلا أن يخالفوا نصوصا صريحة ومهيمنا عليه. القرآن الكريم يحكم بأن القرآن مهيمن على ما كان قبله من الكتب المنزلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث الصحيح حينما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة سأله عنها، قال هذه صحيفة من التوراة. قال يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالآن هؤلاء ما قنعوا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم على الشرائع كلها، حينما لم يجدوا فيها ما يدعمون انحرافهم عن الشرع فلجأوا إلى شريعة موسى عليه السلام وإلى شريعة يوسف عليه السلام، ثم بلية أخرى أنهم يقيسون أنفسهم كأفراد غير معصومين على أنبياء معصومين. هذه مشكلة أخرى، يعني هنا مشكلتان، مشكلة اقتباس واعتماد على أصول غير شرعية أولا، ثم قياس أنفسهم على الأنبياء المعصومين. ليت كانت مشكلة واحدة أو مصيبة واحدة، لكنها مصيبتان وربما مصائب أخرى معها. لذلك نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخونا يوسف القرضاوي نسأل الله لنا ولوالديه، له فلتات كثيرة جدا، كأخيه في الحزبية محمد الغزالي، فهم إذا وقفوا أمام نصوص شرعية صريحة لا قبل لهم بردها تأويلا نسفوها من أصلها جذريا. ونحن كنا نجتمع مع الغزالي والخرضاوي في المجلس الأعلى في المدينة المنورة، وكنا نتناقش ونتناصى بقدر الإمكان والله المستعان، فنجد منهم مثل هذا الإنحراف الذي نجده مقروءا اليوم مطبوعا في كتبهم. يكفي مثالا لاتباع هؤلاء لأهوائهم، إما تأويلا وإما إنكارا للنصوص الصحيحة الثابتة عند العلماء. المقصود لأنهم وضعوا خطة لتمييع الإسلام بس النية طيبة وجلب المسلم إلى الإسلام، والواقع هو إبعادهم عن الإسلام. حديث أجمع علماء الحديث على تصحيحه، واتفقوا كلهم جميعا في الرد على ابن حزم الذي ضعف حديث البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحير والحريرة والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ابن حزم لا يقاس به غيره من أمثال هؤلاء الكتاب، لأنه في الحقيقة كان رجلا عالما، لكن لكل جواد كبوة بل كبوات. المقصود ابن حزم غلا في هذا الحديث من الناحية العلمية، كان له وجهة نظر وهو مخطئ مع ذلك، لكن غلواؤه يعني أخرجه عن الاعتدال في النقد الحديثي، لأن أي حديث يجد فيه عالم علة حسبه أن يقول أن هذه العلة تمنع من تصحيحه، أما أن يقول إنه حديث موضوع فهذا غلو. وقع في هذا الغلو ابن حزم،
قال موضوع.
نحن نقدم له عذرا لما ذكرنا آنفا، لكن مثال القرضاوي وأمثاله يجدون كل علماء الحديث الذين هو يؤمن بهم يردون على ابن حزم تضعيفه، ليس حكمه بالوضع فقط، تضعيف للحديث، ثم هو يضرب بأقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ عرض الحائض، وبيقول قال ابن حزم حديث موضوع. هؤلاء جعلوا دينهم أهواءهم مع الأسف الشديد، فهم لا يخضعون أهواءهم للشرع لما ذكرته آنفا، إما تأويل وإما التعطيل، إما التأويل وإما التعطيل. فاحتجاج بفعل هارون عليه السلام من أعجب ما نسمع في هذا الزمان.
هذا ذكرني أنني قرأت يا أستاذ في مذكرات الشيخ محمود الصواح التي نشرها في جريدة المسلمون على حلقات، ينقل عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه أنه لما أتوا إليه من العراق فقال للشباب العراقي: اعملوا مع الشيخ محمود الصواف، نحن نريد الإسلام بأي لباس. هذه الكلمة كأنهم تلقوها عن الشيخ.
ما قال لك هذا شيء قديم؟
نعم، نريد الإسلام بأي لباس.
الله أكبر. الأستاذ يعرف يعني الحقيقة.
هو لا شك على كل الطرق يقول الإسلام مثل الفيل.
كيف؟ يقول
كالفيل الكبير. عفوا شيخ ولا تعمي يرجع تعيد الكلمة أنت سمعت.
يقول عن الجماعات صوفية وصفية، يقول الإسلام كالفيل الكبير، والناس عمي، واحد يمسك دين يقول هذا فيل، واحد يمسك رجل هذا فيل، واحد يمسك زلول يقول هذا فيل. هذا من كلام الله يا شيخ.
كلام من؟
حسن بن الله يغفر له.
شيخ البنا جايب أوراق ومجلات وجايب الرسالة تبعتك.
نعم.
فحابب أنه الرسالة تقرأها. الشيخ وديته منها أنت الشيخ ناصر؟
هذا يعني نحن كنا مسافرين.
خذ اقرأ مشان هو بده رأي الشيخ بالموضوع ويناقش ويعطي اللي عنده.
ماشي.
وهي في حاجات بدي أطلعها أنا حكاية الشيخ. فخليها هذه إن شاء الله فيها خير الشيخ يبين.
تفضل أن يسجل؟ تفضل أن يسجل هذا الكلام؟
نعم.
تفضل أن يسجل؟
نعم. سجل وشوف الشيخ شو.
قيم هنا أنا أريد أن نحن.
نعم.
مثل لو قلت لك أن جبت بعض الأشياء الدراسة حول الموضوع هذا.
أنا ما عنديش خبر.
وأنا ما عنديش خبر.
لا هو قال لي إنه في رسالة بدي الأخ سليم. لا قبل ما تيجي. قبل ما جيت رجع من الموضوع.
نعم.
أطلع الشيخ وأحكي له.
بالنسبة يا أستاذ، يعني من خلال ما نرى في العالم الآن الإسلامي عدة قضايا. المسألة الأولى أن جميع الفرق وجميع الجماعات وجميع أهل الأهواء تكالبوا على هذه الدعوة المباركة، وكل يعني يقول فيها ما يريد ويحمله. يقابل هذا تكالب من أهل البدع والضلالات تفرق بين إخواننا ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي، بل في الآونة الأخيرة بدأوا يشتغلون ببعضهم بعضا ويوجهون كلامهم وسهامهم وردودهم على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات وفي الأشرطة وفي الخطب إلى بعضهم بعضا. فتفرقت هذه الدعوة التي كنا نظن وندعو الله تبارك وتعالى أن تبقى دعوة قائمة على هدي السلف الصالح، يد واحدة متعاونة على البر والتقوى
إن شاء الله.
ورأينا من أسباب هذا الذي حدث في إخواننا أن هناك لا يوجد تواصل بين أهل العلم، وأن أهل الهواء يستغلون أهل العلم، فكل يسأل حسب ما يريد ويشتهي، فيوجهون سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز بالصورة التي يريدونها وبالكيفية التي يريدونها وبالطريقة التي يريدونها، فيخرجون منه بفتوى، ثم يأتون إلى شيخنا ويوجهون له السؤال لكن بطريق آخر ويأخذون منه فتوى، يذهبون للشيخ ابن عثيمين وهكذا، فتخرج فتاوى متضاربة متناقضة. والأصل أن الجواب حسب الفتوى، وعلماؤنا معذورون في هذا، وأهل الأهواء يستغلون هذا الوضع. فحدث يعني اقتراح من بعض الأخوة أننا لو عملنا ما يسمى بمركز للدراسات المنهجية السلفية. هذا المركز يقوم أولا على إشراف أهل العلم السلفيين، وذلك بأن يكونوا متواصلين مع بعضهم البعض، وأن يقوم هذا المركز بتأصيل مسائل المنهج السلفي وإظهار أدلة هذا المنهج الذي نعتقد ولا ريب فيه أنه المنهج الحق الذي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن يقوم هذا المركز بإشراف أهل العلم على كشف المناهج الدعوية الزائغة التي تعرض الآن على الساحة الإسلامية باسم السلفية أو باسم أهل السنة والجماعة، وأن يقوم أيضا بتقديم النصح لإخواننا السلفيين المختلفين بحل مشاكلهم من خلال عمل رأي جامع لأهل العلم، أن تعرض الفتوى كما هي على الشيخ شيخنا ناصر ويودلي بدلوة، وأن تعرض نفس الفتوى على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز وهكذا، لا تعطى أسئلة مختلفة وصور متنوعة ويخرج الفتاوى متضاربة فيكون الناس في متاهة. وكذلك اقترحوا أن يكون هذا المركز له جهد في تعريف الناس بجهود العلماء السلفيين الذين خدموا الكتاب والسنة وخدموا المسلمين، لأن هؤلاء أهل البدع ينكرون جهود هؤلاء ويقولون هم في مكتباتهم وفي زواياهم ولا يعرفون شيئا من الواقع، والذي يقول يتقول به يقولون أنهم الآن عياذا بالله وهذه كلمة سمعناها من أقطابهم، يقولون أن الكبار منهم وصلوا إلى مرحلة الخرف عياذا بالله. فاقترح بعض الأخوة هذا الاقتراح فوجدته يعني طيبا مباركا، وقالوا لابد أن نراسل قبل البدء في هذا الأمر أهل العلم لنعرف يعني وجهة نظرهم واستعدادهم لهذا الأمر. فكان من الرسائل التي أرسلت والدنا الشيخ البنا حفظه الله، ويعني هذا الذي حدث. هذه الفكرة،
الفكرة يا أخي كما يقال لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، لكن كما نقول نحن في الشام بل في سوريا بدها الزكساب بدها رجال.
نعم.
أولا بدها رجال أولا، ثانيا بدك ظروف سياسية تساعد على تلاقي هؤلاء العلماء وتجاورهم بعض مع بعض وتفرغهم لتحقيق مثل هذا الاقتراح. وفي ظني أنكم إذا تأملتم واقع هذه الدول التي يرجى أن يكون فيها بعض من يصلح أن يكون عضوا عاملا لتحقيق هذا الاقتراح الضروري والمهم، الظروف السياسية لا تساعد لمثل هذا اللقاء وهذا الاجتماع. أظن أنك تعلم، إن لم أكن واهما، لأنك تعلم شيئا آخر، وهو أن مجلتنا الأصالة حينما تصدر كانت، ولا أدري إن جد فيها شيء، تصدر بدون موافقة الدولة وإنما تطبع خارج المملكة ثم
تدخل هنا.
ها؟
تدخل هنا
تدخل
بموافقة الدولة.
بلى، لكن لم يؤذن لها بعد كمجلة دينية إسلامية، وهي مجلة يقوم عليها بعض إخواننا الطلاب العلم. كيف نحن نتصور أنه يفتتح مقر هنا؟ وهذا المقر لا شك هم يعلمون ماذا ستكون نتائجه الإيجابية بالنسبة لجمع كلمة على الأقل هؤلاء المسلمين السلفيين، هذا على الأقل. وأنت تعلم أن كل طائفة وكل جماعة تعمل لغير صالح الدعوة الإسلامية بعامة، وتعمل لغير صالح الدعوة السلفية بصورة خاصة، تجد دعما من كل الجوانب. ومن هنا بلينا في الآونة الأخيرة بمن يعرفون بالأحباش.
الحبشي.
عبد الله الحبشي. هؤلاء لهم صولة ودولة في لبنان إلى درجة كأنها دولة في دولة، يتسلحون، يستعملون سيارات ويقتلون ويضربون، واستولوا على عشرات المساجد هناك في لبنان، وأخيرا تسربت إلى هنا ووجدوا دعما وأخذوا يخطبون في المساجد ويكفرون علنا شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الألباني وهو في قيد الحياة. فأنت حينما تدرس هذا الواقع ما أظنك أنك تعتقد أنه إذا وجد الشرط الأول الذي ألمحت إليه، وهو إذا وجد الرجال ووجدت الأسباب التي تيسر لهم الاتصال، لكن الوضع السياسي لا يساعد. ولذلك نقول إذا لم تستطع شيئا فدعمه، فدعه وجاوزه بينما تستطيع. وأنا أقول يعني الآن نحن نعيش في زمن فيه أنواع من الفتن إلى درجة أنه أخشى ما أخشى أن نصل إلى الزمن الذي جاءت فيه الأحاديث التي تحض المسلم أن يعيش على رأس جبل، عنده غنيمات يعيش على رسلها على لبنها، وكفى الناس شره وكفى شره إلى أن هذا أخشى ما أخشى. لكن إذا ما وصلنا ونرجو أن لا نصل، فحسبنا قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سديتم. نحن إذا استطعنا في بعض مجالسنا الخاصة وبعض مجالسنا العامة من جهة، وننشر بعض الرسائل أو بعض المطبوعات تحمل فيها أفكارنا وعقيدتنا، هذا بيكون نعمة كبيرة بالنسبة لشدة الفساد الذي نحياه في هذا الزمان. ثم لا أكتمك، أنه أنا أكرر دائما وأبدا، الآن نحن ولا شك نعيش صحوة علمية، لكن ما عندنا صحوة تربوية أبدا،
أخلاقية.
هذا أخلاقية ما في عندنا. ولذلك فأحسن من فينا يخشى أن يكون قد أصيب بلوثة من ناحية الأخلاقية والتربوية، لأن قضية التربية هذه تحتاج إلى أناس كما لا يخفى عن الجميع من أهل العلم والفكر والإخلاص والصلاح والتقوى جماعة يتوجهون إلى تربية الجيل الناشئ تربية إسلامية قائمة على العلم الصحيح. نحن الآن في أول الطريق في تحقيق الصحوة العلمية، لكن لا أرى أثرا إطلاقا للتربية الإسلامية إلا أفراد فلتانين في الشرق وبالغرب ما يشكلون نواة للطائفة المنظورة المجتمعة في مكان واحد. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا على ما قدمتم وتفضلتم به وشرحتم، لكن هناك أمور ينبغي أن نذكرها لتتم الفائدة إن شاء الله. عودتمونا وسمعنا منكم مرارا وتكرارا وقد رافقناكم سنين طويلة، وقد كنتم تتمثلون ببيت الشعر لامرئ القيس الجهلي، وفي آخر يقول نحاول ملكا أو نموت أو نغادر. هذه الفكرة يعني نريد، يعني اقترح الأخوة أن نحاول، فإن لم نطبقها كلها لعلنا نطبق منها نصفها أو ربعها، فما طبقنا منها يكون خير. فمثلا ممكن لا نستطيع أن نطبق جميع بنود هذه الفكرة، ولكن ممكن أن تكون هناك كتب ودراسات حول المنهج السلفي والدعوة السلفية وتطرح تبعث ترسل لطلاب العلم ولأهل العلم ويقولون فيها ويضيفون إليها ويعني يغيرون ويبدلون. فهذه فكرة من فكرة هذه الأمور. فالأمر الثاني، قد لا يتسنى لنا اجتماع ولكن قد يتسنى لنا اتصال، كما يقولون الآن العالم قرية صغيرة، فإن لم تجتمع الأجساد فممكن أن تجتمع بالمراسلة وبالاتصال. وهذا إن لم يعني اللهم صل على محمد، إن لم يحقق ما نصب إليه، إن لم يحقق ما يصب إليه فيقلل مما نحن فيه. فما رأيكم بذلك؟
أنا أرجوك أن تكون واقعيا ما تكون نظريا. أنا أول واحد بقول لك ما عندي فراغ، ويمكن تكون أنت الثاني، يمكن بقول ولذلك قلت أنا آنفا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. المهم المسلم في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان أن يكون في ثورة، يقوم بواجب، لأنه الواجبات كثيرة وكثيرة جدا، بعضها تقوم بالأفراد ولا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونه الخاصة الفردية، وبعض آخر له علاقة بإخوانه وبمجتمعه الذي يعيش فيه، ثم تتسع الدائرة إلى أن تصل إلى الحكم الحاكم. فنحن كما جرينا ولمسنا بركة هذا الذي عليه جرينا، أنه في هذا الزمان من السياسي ترك السياسي، لا لأن السياسي ليس من الدين، لا هذا أمر معروف، لكن نحن الآن كما لا يخفى على الحاضرين في ظني أشبه ما نكون ولو من بعض الجهات طبعا كالمسلمين الذين كانوا في العهد المكي. لا يقال لأمثال هؤلاء يومئذ تعالوا يا جماعة خلينا نتكتل وخلينا نتسلى وخلينا نكاوم هؤلاء الكفار المشركين الذين بغوا علينا وإلى لا يقال. لماذا لا يقال؟ بداهة لأن الظروف يومئذ كانت غير مواتية وغير مساعدة لهم، وليس معنى هذا أنهم هم كسادى لا سمع الله، وأنهم لا يقومون بما فرض الله عليهم من إعزاز الدين وإبلاغه للآخرين وإلى آخر، لكن الظروف كانت غير مواسية. نحن الآن على الأقل من هذه الحيثية كما كانوا من قبل تماما. ولذلك حينما نتقدم بمثل هذا الطلب الحق، هو كما لو قلنا لماذا لا نجاهد الجهاد في سبيل الله؟ كثير من الأحزاب يرمونها كلمة منذ نحو قرن من الزمان. ماذا فعلوا؟ لا شيء. نحن لا نؤاخذهم أنهم ما فعلوا شيئا، لأنهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، بل إنهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء وما فعلوها. يعني أشغل العالم الإسلامي أمور لا طاقة لهم بها، وأشغل أنفسهم بها عما هم يستطيعون القيام به. فلذلك أنا أقول أنه مثل هذا الاقتراح يجب أن ننظر إلى واقعنا ونخيب ظن الذين يزعمون بأن السلفيين لا يعرفون فقه الواقع. وأنا هذه الرسالة الصغيرة التي تعرفها جيدا أفهم لهم أنه لا، أهل العلم يعرفون الفقه وفقه الواقع تماما، ولذلك فهم يعطون لكل حالة لبوسها. فأنا حينما أقول ما قلت آنفا، لأني أرى الناس اليوم إنهم محاطون بمشاكل كثيرة وكثيرة جدا، بعضها هم مسؤولون عنها وبعضهم هم غير مسؤولين عنها. البعض المسؤولين عنها وما يتعلق بأن يكون عملهم في سبيل الله عز وجل خالصا لوجهه، لا يريدون وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لكن البعض الآخر لا يملكون له دفعا ولا يستطيعون منه تخلصا. ولذلك فهنا يصح أن نورد الكلام العامي وهو حكمة: على قد فراشك أو الحافك مد رجليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أخشى ما أخشى أننا إن ولجنا هذا الباب الذي لا نستطيع ولوجه، أن يصيبنا ما أصاب غيرنا ممن لا يتبنى دعوة، وممن كان تبنى دعوتنا ثم انشغل بالتكتل وبالتجمع وبالتنظيم وإلى آخره، ثم صرفهم ذلك عن الغاية التي خلق الناس من أجلها، وانصرفوا عن الغاية التي خلقوا من أجلها وأمروا لتحقيقها، في مثل قول ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أقول أخشى ما أخشاه أن يصيبنا ما أصابنا غيرنا، ولذلك نحن نقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا أقول على كل فرد منا في هذه الظروف الحرجة المظلمة أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل كل في حدود استطاعته. قد لا يستطيع إنسان ما، قد لا يستطيع إلا أن يربي نفسه، فرباها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الواجب عليه. قد يستطيع أن يربي زوجه ثم قام بتربيتها فقد قام بما يجب. قد وتتعدد الصور إلى الأولاد وإلى الأحفاد وإلى الجيران، الجار القريب والبعيد وإلى آخره. والمسألة كما يمثل في الحصاة التي ترمى في الماء الراكد، فيشكل أول دائرة ثم الثانية ثم الثالثة، لكن هذه الدوائر سرعة ما تتشكل، لكن دوائرنا تحتاج إلى دهور وسنين طويلة حتى تلحق الدائرة الأولى الثانية والثانية، حتى تأتي الدائرة الكبرى التي لا دائرة بعدها، وذلك مما أشار إليه ربنا عز وجل في مثل قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما اليوم ما في إظهار الدين، دين الإسلام على كل الأديان، وإنما ممكن أن تظهر العقيدة السلفية على الأقل في أفراد هم الذين سماهم الرسول عليه السلام بالغرباء. غرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعده. الحقيقة أن الكلمة التي سمعتها آنفا هي تريد توسيع دائرة الإصلاح، هذا هو يعني الذي أثنينا عليه خيرا، لكن هذا الآن غير مستطاع إلا في حدود كما مثلت آنفا، دائرة أولى صغرى التي لابد منها، ثم مهما جاءت بعد ذلك من دوائر أخرى فيكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزاك الله خيرا يا
شيخ. بياك يا أخي.
إذا استطاع بعض الأفراد كأفراد، إذا استطاع بعض الأفراد كأفراد وفي حدود استطاعتهم أن يقوموا بشيء مما ذكر، فهل يقوم؟
يقول نعم يقومون، لكن أنا أسأل هل يظلون في نشاطهم العلمي الخاص بهم أم ينصرفون عنه؟ سؤال بسؤال وجواب بجواب.
الأصل وأن يكونوا كذلك، أن يكون هذا تابع لنشاطهم العلمي وليس يعني ملهيا لهم عن نشاطهم العلمي وعن جهودهم الدعوية.
هذا أيضا جواب نظري، طاقة الإنسان يا أستاذ محدودة.
نعم.
أنا أضرب لك مثلا، أنا الآن مبتلى بحب الناس وتقدير الناس لي أكثر مما أستحق، ولو أنني تجاوبت مع رغباتهم وفتنت معهم ونصبوني رئيس جماعة أو حزب، أتراني كنت استطعت أن أتفرغ لهذا العلم الذي أنت من أعرف الناس بانتشاره في الأرض؟
لا ليس.
اعتبروا يا أهل الأبصار.
جزاك الله خير.
اعتبروا.
جزاك الله خير وبارك الله خير.
ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
جزاك الله خير.
شيخنا بيجينا بعض الشباب
وبارك الله فيكم
من البلاد من هنا وهنا، فبقول يعني الشيخ ما بلاقينا ولازم نشوف، قولهم يا جماعة الشيخ ما هو عامل زي
هل هو بذكرني من جملة الفتنة التي أشرت إليها أن الباب يطرق من قريب من بعيد.
نعم.
لو أنه أنا تجاوبت مع هؤلاء لازم بأفتح المنزل وأعمل دار ضيافة وأجلس في الكرسي ومد إيدي ونسأل الله العافينا. ها شيء فتنة عجيبة والناس يفتنون بهذا فعلا.
لا شك
أنا هذا لا أخليه في التليفون
أبدا. نعم
لهذا أنا استأثر بهذا في التليفون.
جزاك الله خير.
أنت كبرت معي عمي؟
لا كويس ما تدري
يا شيخ. أنا بقول لهم قريب من كلامك عم ذكرته الآن، بقول لهم الشيخ ما عمل زي الشيخ العرب قاعد في الشد والنار ملعى قدامه ودلها القهوة قدامه.
الله أكبر.
والهاون على يمينه ما هو فاضي، إنه لو كل واحد لا بد رفض رسول السلام عليكم ما تجد يخرج لا حديث ولا يكتب كلمة من كثرة ما يأتيه من هنا وهنا. فلا تعذر الشيخ.
وأنا لو تجاوبت ما هوايا ما قل الديني كنت بعذر نفسي بقول له هون حاجة، لكن الله أرجو أن يحفظني إلى آخر رمق من حياتي. وأقول أنه أنا بلغت السن كنت غير ناضج والآن نضجت، فالآن أهمل العلم وأهمل البحث والتحقيق عياذا بالله. وأسأل الله أن يحفظنا من شر الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان.
جزاك الله خير. يستدل بعض الأخوة على أن المنهج السلفي هو الذي سيعيد الخلافة الراشدة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم،
في حديث حذيفة حديث الأمراء: ستكون فيكم النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم تكون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وذكر الحديث، ثم ذكر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقولون أن الذي أقام الخلافة الراشدة الأولى بعد النبوة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيقيمها بإذن الله في آخر الزمان هم من كان على منهج الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا دليل على أن المنهج السلفي هو المهيأ من قبل الله تبارك وتعالى لإعادة ما يتمناه المسلمون.
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
فهل الاستدلال بهذا الحديث؟
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
نعم. وإلا شيخ كيف؟
هذا هو الظاهر.
نعم.
شيخ وكيف نتبنى هذا المنهج؟ يعني كل إنسان يتبنى منهج.
أيضا.
يعتقد ما فيه يا شيخ.
يستدلون بأن الطريق إلى إقامة هذه الخلافة الراشدة هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض. بحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين في مقاتلة اليهود. بالشاهد حتى يقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله.
الله أكبر.
فتحقيق العبودية هو الذي يحقق النصر والتمكين.
لا شك وهو الذي يأتي بالمعجزات.
نعم.
وهذا من انحراف المسلمين أنهم ظنوا أنهم كما ينتصر الكفار بعضهم على بعض بالقوة المادية فهم يستطيعون أن ينتصروا على الكفار بمثل قوتهم المادية. هذا وحده يكفي أنهم يتشبهون بالكفار، وحده هذا يكفي أنهم يتشبهون الكفار. ما في عندهم شرط وجوابه: إن تنصروا الله ينصركم. ما عندهم شيء الكفار، ما عندهم إلا القوة والسلاح. ولذلك تجدهم الآن طغوا وبغوا حينما وجدوا أن القوة والسلاح معهم أكثر مما عند الآخرين. بينما المسلم نعم لا يسع إلا أن يستعد كما قال تعالى: وأعدوا له ما استطعتم من قوة. لكن لا يعتقد أن القوة هي أساس كل شيء، كما أنه لا يعتقد أنه مجرد السعي وراء الرزق هو كل شيء. لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله المستعان. نحن ندعو الله عز وجل أن يلهم المسلمين أن يفهموا دينهم فهما صحيحا وعلى المنهج الذي ندين الله به على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يعملوا به، وأن يعملوا به. لأنه كثير من الأفراد الآن عقيدتهم سليمة لكن عملهم ما هو سليم. عملهم الذي يعلمونه أنه من العلم الصحيح لكنهم لا يعملون به. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. شو هاي نكون القهوة احترقت؟ عم يسووا غيرها. يا الله
جزاك الله خير.
هاشتك ابو ليلى ولا اكرعوا القهوة.
الله يجزيك يا الله. حياك بارك الله فيك.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.